السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب الحياء. وعن عائشة قالت:
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمين آمين آمين. استغرب الصحابة أنه عددها، قالوا: فيما قلت ذلك؟ فذكر مسائل، منها: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. نحن نصلي على النبي وهذا عبث باللحية، ونحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخرج المسواك إغاظة. اتق الله يا عبد الله، ليس من الأدب أن تستاك أمام الجماعة. اقرأ يا عبد الله، أكمل حديثك.
وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل عليه
وسلم. الرفق يمن. والخرق ولا الخرق؟
والخرق.
والخرق شؤم. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق.
أدخل عليهم باب الرفق. نعم.
باب؟
أي باب الرفق.
أدخل عليهم باب الرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زاده، وإن الخرق لم يكن في شيء قط إلا شانه. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، ولو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا. وإن الفحش من الفجور، وإن الفجور في النار، ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا. وإن الله لم يخلقني فاحشا.
لم يجعلني فحاشا.
فحاشا؟
لم يجعلني فحاشا. عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الحديث سنده فيه ضعف، أما جمله ومفرداته فموزعة صحيحة. اسمعوا ما تقول عائشة فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الرفق يؤمن والخرق شؤم. العادة أن الألفاظ قد تكون غريبة عند بعض الناس، لا يعرفون مدلولها ولا معناها، لكن إحدى مدارك معرفة اللفظ أن ترى نظيره وضده. فإذا قلت مثلا: الرجل الصالح الأسود، فإن له منزلة عند الله عز وجل. كلمة رجل ما لها مفهوم، لأنها جاءت في سياق الامتنان والثواب. والصالح لفظ الله عز وجل ذكره مدحا، لأن المدح ما جاءت من ألفاظ الشريعة. ما يمدح الرجل لأنه أسود وطويل وشاعر وغير شاعر، لا، هذه مسائل لم يمدح الله بها أقواما، إنما مدح بالصلاح والتقى والعفاف. وكلمة أسود لا معنى له، لا تأثير له هنا، إنما جاءت لبيان أن من كان فيه صفة الصلاح فهو فضل عند الله. فإذا جاء الإنسان مقابل هذا قال والمرأة الفاسقة البيضاء فإنها لها عذاب عند الله عز وجل إلا إذا شاء الله. جاء هذا اللفظ فلما ذكر الرجل جاء نظيرها المرأة، ولما جاءت صالحة جاء نظيرها فاسقة أو كذا، ولما جاء اللفظ في الآخر أنه قال أسود جاء نظيره أبيض، فهذه المفترقات والمتضادات تبين لك معنى الجملة التي مضت، المفردة التي في الجملة الماضية أن معناها كذا، فيعرف اللفظ أحياناً بالإشارة. فإذا قال من رغيف ترفع له قرص الطعام يفهم هذا، وأحياناً أنك تدل عليه بشيء آخر، وأحياناً يفهم معناها باللفظ المضاد له. قال هنا رفق وجاء نظيره خرق، فدل على أن الخرق نقيض ومخالف للفظة الرفق. الرفق يفهمه كثير من الناس، لكن لو طلبت من أحدهم بين معناه قد لا يستطيع، ليس كل الناس عندهم قدرة على بيان ما فهموه، لكن يدرك المعنى إجمال. الرفق هو سهولة المأخذ والعطاء والقول، ضده العنف وضده الخرق. فالرفق في المقال ما يعنف ولا يتكلم ولا يرفع صوته، وقد تكون في المعاملة، والمعاملة أنك تؤدي الأمانة بسهولة وتعطي الدين حقه دون مطالبة، وأنك إذا ناديته وإنك إذا طلبت منه شيئا تأتي بألفاظ رقيقة. الرفق أفهمه، ضده الخرق. إذا قلت رجل أخرق قد يكون معناه أنه غير صناع، ما يعرف يعمل بيديه ولا صنعة له، وقد تأتي أخرق بأنه فيه نوع من حمق، الأحمق الذي يضع الأمور في غير مواضعها، يتصرف بسرعة ولا يتأنى ولا يدري عاقبة ما يفعل، فهذا يسمى أخرق. فالأخرق يوصف بالخرق إما لعدم معرفته الصنائع وكسب العيش، أو أنه يتصرف تصرف من لا يدرك عواقبة هذا الأمر. فلما قال صلى الله عليه وسلم أما الرفق يمن والخرق شؤم، عرفنا اليمن جاء مقابله شؤم. اليمن أي بمعنى ما يتفاءل به المرء مما يقابله في المستقبل، أو ينتظره، فتقول هذا الطريق فيه يمن، بمعنى أنه سهل وسلوكه فيه رفق، فيه محطات وممهد. فإذا قلت هذا الطريق شؤم إما بمعنى بعد المسافات فيه، أو أن فيه وعورا، فيه انقطاع الماء، لا تجد أنيس. الشؤم ما يتطير به المرء وما يجد، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا سكنت دارا ثم وجدت أهل الدار، يعني الأرض الواسعة التي فيها بيوت، ثم وجدت أن أهل البيوت تشاءموا من بيت فيه، أن من سكنه إلا بعد سنة يموت، وأن من سكنه يمرض. فالناس نسبوا هذه إلى الدار، الدار ما تفعل شيء، ذاك أمر الله، هو سيمرض سواء حل هنا أو حل غيره. لكن لما كثر لغط الناس في أن هذه الدار لم يكن فيها خير وفيها شؤم وفيها كذا، نهى أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل عنها، لا لأن فيها شؤم، لكن لما كثر قول الناس. فالمرء إذا وجد أي أمر يعيق مطلبه الذي يطلبه ينسبه إلى الدار، فقطعا لهذا الوسواس وقطعا لما يجول في النفس، نهى صلى الله عليه وسلم أن يمكث في تلك الدار. كذلك السيارة المركوب الذي معك إذا وجدته كل من أخذه تعطب أو حصل له كذا أو كلفك كذا تخلص منها، وإلا ينسب إلى أنك كذا. السكنى والدار والمرأة إذا كثر فيها المعاكسة وفيها كذا فنهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس والمداومة في مثل هذه الحالة. قال الرفق الشؤم اليمن، يعني ارفق بنفسك في معاملة الناس وفي كلامك وفي ملاطفتك لأهلك وإخوانك وجيرانك، إلا في حد من حدود الله، إلا في أمر يقرب إلى الله أو يباعده، هذا ما ينبغي. لكن لابد من النصح لجاهل، أما واحد عارف ويفهم أن هذا مجلس العلم وأنه لا يليق إلا الإنصات أو الانصراف. بعض الناس قد يكره القائل وقد لا يحب شيئا مما يعرض في المجلس فيتألم، نتكلم عن البدعة وهو لا يحب أن يقال ذلك، ونتكلم عن مسائل السلوك وهو مبتلى بذلك، ونتكلم عن بعض التصرفات التي لا تليق وهو متلبس فيها، إما يظن أننا نعنيه خصوصا أو يقول لا هذا الأمر ألفنا عليه لما يتكلم، فإذا ضاق به الصدر خرج المسواك، إذا ضاق به الصدر بعبث في اللحية. فمثل هذا يا عبد الله، لما كان الكلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول، فإن امتلأ القلب غيظا من الأولى ألا تزداد إثما، انصرف اقرأ القرآن. هنا قال صلى الله عليه وسلم الرفق يمن، أي يا عبد الله إلزم الرفق في أمورك كل لين وسهل إلا ما يتعلق بحرمات الله عز وجل. وإن أساء إليك أحد، فرق بين أساء إليك في حق من حقوقك وبين أن يسيء إليك لا لقصد كذا، وإنما لأجل أنك تسلك طريق. إذا مدح الله عز وجل شيئا أو مدح رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا خصلا أو فعلا أو شيئا من الأعيان، لما مدح المساجد وأثنى الله على مرتاديها والمصلين فيها، يعني أكثر من جلوسك في المساجد، والمسجد عين من الأعيان. وإذا مدح الله عز وجل كثرة الاستغفار والثناء على الله، اكثر من ذلك يا عبد الله فإن الله يحبه. فإذا كان كذلك وعلمت أن الله مدح صفة أو مدح عينا، المقصود منه أنت يا مسلم سارع إلى ذاك الشيء وتحلى بتلك الصفة، فإنها تقربك إلى الله عز وجل. وكذلك إذا ذم شيئا توعد عليه أو بين أنه من أعمال الشياطين أو لا يفعلها المستقيمون، أي اجتنب ذلك وابتعد عنه. هنا لما قال الرفق يمن، أي معنى إلزم الرفق. وإذا قال صلى الله عليه وسلم الخرق الشؤم، أي لا تكن فيك عنف ولا تتصرف إلا بعد أن تعرف حكم الله في ذلك التصرف، وتعلم أن هذا التصرف يعود إليك بخير. شؤم أي أمر يعود عليك بضرر، أو يعود عليك بضيق نفس، أو يعود عليك بما لا تقصده أنت. اقرأ العبارة التي تليها.
والخرق شؤم.
نعم، بينا معنى.
وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق.
باب الرفق أدخل عليهم باب. نعم، بابا من أبواب الرفق. وإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه الاستقامة، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا وفقهم لطاعته. هنا كلمة إذا شرط من أدوات الشرط، تربط تربط جملتين. أحيانا يكون الشرط يفعل فعل الشرط أن له جواب وجزاء، وأحيانا لا يكون ذلك لمجرد الربط. فإذا جاءت حرف هذا الحرف إذا غير الحرف إن، لأن إن تستعمل إن جاء زيد فأكرمه، لا تدري يجيء أو لا يجيء. لكن إذا قلت إذا هطل المطر فانتظر فضل الله عز وجل، إذا هطل المطر تعرف أن المطر لا بد أن ينزل، فتأتي بحرف إذا. فلما قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، أي أن هذا لا يعدم في الوجود، لا بد أن الله عز وجل يفتح لهم شيئا من فضله. فلما لأن الله عز وجل ذكر فضله ورحمته وجعل لها أسباب منوطة، هذه الأسباب إذا فعلها المرء حصل له ذاك الثواب. وأحيانا يكون فضل من عنده لا باستحقاق ولا بسبب. ولذا الإنسان إذا دعا قال اللهم في دعائه صلى الله عليه وسلم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وأنت خير الراحمين، اغفر لي مغفرة من عندك يعني مو بسبب مني، لا باجتهادي ولا صلاحي ولا تصدق مني، إنما شيء فضل من عندك. الله عز وجل ربط الأمور بأسباب. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، علم الله أن لهم فضائل وأن لهم مسابقات في خيرات وأن لهم كذا قدموها إلى الله عز وجل، فيفتح لهم باب الرفق. لما قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، خيرا جاءت في سياق إثبات مو في سياق نكرة. لما قال خيرا يعني خير عظيم، ما كنهه وما هو أغفله الله عز وجل. قد يكون الخير مال، وقد يكون سكينة وهدوء لا شجارة ولا خصام، وقد يكون حياة طيبة لا نكد فيها، وقد تكون صحة وعافية، قد يشمل ذاك جميعا. يقول الله إذا أراد بأهل بيت خيرا فتح لهم أبوابا من أبواب الرفق. نعم.
فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه،
هذا في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. إن الرفق لم يكن في شيء، كلمة في شيء للمبالغة، لم يكن في الحيوان والإنسان. إن الرفق قد يكون في الحيوان، سيما إذا كان أولادها أو نتاجها صغار تعطف عليهم وتدافع عنهم، لكن لا يكون إلا في الحيوان، إنسان ودواب. لم يقل صلى الله عليه وسلم لم يكن الرفق في شيء، لم يكن الرفق في شيء مما خلقه الله من حيوان، أو لم يكن الرفق في الحيوان، قال في شيء. هذه المبالغة، أي أن حتى الحجر وحتى الجبال وكذلك النبات وغيره، أي لو كان فيه رفق إلا ويتزين ويصبح يعني زانه، بمعنى أوجد فيه منظر يقبله الناظر وراحة. بعض الناس فيهم ثقل، لو جلس بجانبك ثقيل وضاقت بك الحياة ومرت الدقائق كأنها ساعات، إن لم تجرب فأحمد الله، وإلا لو ابتليت فأنت تعرف. بخلاف من جاءك خفيف النفس خفيف الظل، هذه الأرواح عجيبة، خفيف النفس خفيف الظل، أن الأرواح تتشابه. قل كل يعمل على شاكلته، أهل الفسق ينضمون إلى أهل الفسق، والفجور إلى أهل الفجور، والمستقيمين إلى أهل الاستقامة. المستقيم ما يأنس إلى عاصي، لو اجتمع لوجدت الأرواح بينها نفورا، ما يرضى بجواره. فلما قال صلى الله عليه وسلم لم يكن الرفق في شيء إلا زانه، ليس معنى التزيين في النظر فقط، حتى في الشعور والإحساس، لأن كما أخبرناكم لو وجد ثقيل بجانب رجل ضاقت به الدنيا كما يقول الشافعي وابن عباس رضي الله عنهم. فلما كان معنى زانه أي تزين في نظره وظلت روحه تقبل من هو جليسه، احمد الله إن لم يبتلك الله برفيق من هذا النوع في السفر، لأن السفر طويل، أو في السكن أو في الجوار أو في العمل، لضاقت بك الدنيا ولم يهنأ لك به عيش، لأن أنفاسه تحاول لأن أنفاسه من تأثيرها تضيق عليك الأرض بما رحبت. وكذلك المستقيم الذي قلبه معمور بالتقوى لا يحمل حقدا ولا سوءا ولا يضرب ولا يحمل قصد سوء على المسلمين إلا ويجعل الله له قلوبا في قلوب إلا يجعل الله له محبة وودا في قلوب المسلمين. فلما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما كان الرفق في شيء إلا زانه، زينه في الناظرين وزينه في القلوب. اقرأ ما بعد.
نعم. وإن الخرق لم يكن في شيء قط إلا شانه. الحياء من الإيمان.
واضح. نعم اقرأ.
والإيمان في الجنة.
الحياء من الإيمان، لأن الإيمان فعل وإقرار باللسان وبالجوارح وبالقلب. هذا الإيمان لأن عمل بالصالحات وإقرار بالصالحات وكسب القلوب من الصالحات، نظيره ما يعادله أن يكون، اقرأ العبارة.
الحياء من الإيمان
وهذه الأعمال الصالحة يقابلها تروك. التروك عند مصطلح الفقهاء بمعنى ترك الشيء الذي أمر نهاك الله عنه. هذه التروك منها اجتناب النجاسات والكف عن الغيبة وترك اليد والرجل أن تبطش في معصية الله. فأنت لم تفعل شيئا سما أنك تركت. هذه التروك صعبة لا أظن سهلة، بخلاف ترك النجاسات، ولذا ترك النجاسات ما يحتاج إلى نية. إذا وقعت نجاسة وأزالها مطر أو أحد صب الماء دون أن تقصد فأنت طاهر، لكن لا تصلي الصلاة وهي بها. هذه التروك لا تحتاج إلى نية. وكذلك الفسق والفجور تركه لا يحتاج إلى نية، لكن لو نميت لأثابك الله عز وجل. لو ترك الإنسان شرب الخمر من باب عفة النفس والحمية وأن لا يوصف بكذا فعل طيب، لكن لا يؤجر عليه. لكن من تركها عالماً أن الله نهاها عنه فاجتنب ذلك يؤجر عليه. هذه التروك ما تحتاج إلى نية، لكن من نواها أثابه الله عز وجل. هذا الحياء خير كله، فإنه يمنعك عن اقتراف السيئات والعمل بها. من كان فيه حياء ففيه خير، لأن المرء لا يحب أحد أن يصفه بصفة سوء، فيجتنب عن هذه التي يشار إلى صاحبها بذم. فلما كان هذا الحياء يمنعه عن اقتراف الذنوب كان جزءاً من الإيمان، لأن الإيمان ترك وعمل، فأخذ الحياء نصيباً من الإيمان. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. نعم.
والإيمان في الجنة.
يعني الإيمان يؤدي صاحبه ويسوقه ويدفعه إلى الجنة. نعم.
ولو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا،
هذا لو تأتي افتراضية وتأتي لبيان إما تمليح الشيء وترغيبه أو تفضيعه وتقبيحه، وهذا العمل الصالح يوم القيامة يمثله الله برجل، إذا دخل المرء إذا أوضع الميت في القبر وسألاه منكر ونكير وتخطى هذه، يأتيه أحد رجلين، إما رجل قبيح المنظر سيء كريه الرؤية، وآخر جميل له رائحة طيبة ويتقرب إليه، فيسأل هذا: من أنت؟ قبحك الله؟ قال: أنا عملك السيء. فيكون معه قرين في القبر يؤذيه ويكره رائحته، والآخر الرجل الصالح يتمثل له رجل صالح. فلما قال في الدنيا: لو كان الرجل، لو كان الرفق والحياء رجلا لكان رجلا صالح، الرجل الصالح الذي لا يقصدك بسوء ويحوطك بعنايته ورؤياه تسرك. اقرأ يا عبد الله.
وإن الفحش من الفجور، وإن الفجور في النار.
الفحش الكلام البذيء والمنطق السيء والمعاملة التي فيها غلظة، قال هذه من الفجور. والفجور أي الانبعاث في القبيح وما يباعد إلى الله عز وجل برغبة وشدة. لما قال فجر فلان أي خرج عن الاعتدال إلى أمر يكرهه الله، الله عز وجل يقول الفجور يؤدي إلى النار. نعم.
وإن الفجور في النار ولو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء.
وإن الله
لم يجعلني فحاشا،
يعني من صفاته صلى الله عليه وسلم يوم يمدح نفسه: لا القصد منه الكبر والتفاخر والتعاظم، إنما أراد أن يقول لأن الله عز وجل جعله أسوى للمؤمنين فلابد أن يقتدوا به، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أي أن تلك خصلة يرغب إليها الصالحون، فاسعوا يا عباد الله ألا تكونوا كذلك. اقرأ ما بعده.
وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه.
كلمة قط تأتي لتأكيد النفي أو الإثبات فيما مضى. ما جاءني رجل قط، يعني فيما مضى ما رأيت رجل مما يصمد ويمدح ويكون ثابت، ما شفت هذا النوع. أما كلمة أبدا هذا في المستقبل لتدل على الدوام، تقول لم ما فعل فلان هذا أبدا، يعني لم يحصل منه مستمر الهجران إلى كذا. اقرأ ما بعده.
وعن عبد الرزاق قال: معمر: وبلغني أن الله عز وجل يحب الحر الحليم المتعفف.
يحب الحيي الحليم. بلغني أن الله عز وجل يحب الحيي الحليم المتعفف. أصلحوها. نعم.
يحب الحيي الحليم المتعفف ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف.
الله يحب ويبغض، هذه من صفات الأفعال التي تنسب إلى الله عز وجل ويتصف بها، لا بد من إثبات ذلك. وإياك أن تنساق إلى من ينفي عن الله عز وجل، فإن في المخلوقين إذا كان فلان لا يحب ولا يبغض ويتظاهر للناس أن قلبه سليم، هذا رجل ميت القلب. لا بد من يبغض لله ويحب لله ويبغض حمية وأنفة من أن يرتكب فواحش أو يساء إليه، هذا أفضل مما لا شعور له ولا إحساس. فإذا كان هذا في صفة المخلوقين الله عز وجل أولى بأن يتصف بالصفات ذات الكمال التي لا نقص فيها. محبة الله عز وجل للمخلوقين لا كمحبة الناس بعضهم لبعض. أنت تحب فلان، لا بد أن يكون من وراء ذلك مصلحة أو مقصد. لا يخطر على بالك أن حبك الصالحين ينافي ما قلناه، لا، لأن حبك الصالحين ترجو من وراء ذلك ثوابا، وحبك لمجالس العلم إنما تقصد بذلك أن يزداد معرفتك بالله وأحكامه، هذا مقصد طيب. كذلك إذا أحب الرجل الآخر لأنه يحسن، إن كان لمجرد الإحسان الذي يصل إليه هذه محبة دنيوية، وإن كان ليعلم أن هذا معطاء وينفع الناس ويكون له خير هذا محبة تقربك إلى الله عز وجل. فأثبت لله أنه يحب عباده الصالحين، لكن محبته لا كمحبة المخلوقين، لا تشبه، الله لا يشبهه شيء. إذا قلت قل هو الله أحد أي تفرد كما تفرد في ذاته، لا يشاركه مخلوق في صفة من صفاته، كذلك لا يشاركه مخلوق في فعل من أفعاله سبحانه، وكذلك يبغض الله عز وجل. أثار الحب إكرام ينزل على الرجل المحبوب وفضل من الله يتوالى عليه. وإذا بغض الله عز وجل رجلاً منع عنه الرحمة وآتاه شيء مما لا يثبت له ذاك المبغوض. البغض والحب قد يكون في رجل واحد، جاء فلان يكثر شرب الخمر فحده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى، ثم جيء به في الثانية، ثم جيء به في الثالثة، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يفعل، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، دل على أنه يبغض من هذا الجانب ويحب من هذا الجانب. فإذا رأيت إنسانا يعمل سوءا اكره له، اكره فليكن كرهك له من هذا الجانب، فإذا كان يعمل صالحات أحبه من هذا الجانب، لا تقاطعه مقاطعة، صل عليه إذا مات واستغفر له. الناس ليسوا كذلك، الناس يحبون لمن يصل منهم نعم من هذه الدنيا، أما في مسائل الاستقامة وكذا الناس عجائب في هذه. وأكثر هؤلاء الذين يتناحرون ويتذامون ويقصد بعضهم بالغيبة هو من هذا الباب، لأنه فاتته مصلحة من هذه المصالح. فإذا قال إن الله يحب المستقيم وذو الحياء وكذا ويبغض ذلك، فاعلم أن الله يبغض من هذه من هذا الجانب ويحبه من ذاك الجانب، إلا إذا كان غلب شره على خيره والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.